بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. وبعد، بادئ ذي بدء أشكر وزارة الأوقاف بدولة الكويت متمثلة في وزير الأوقاف معالي وزير الأوقاف جزا الله خير على موافقته بهذه المحاضرات، والشكر موصول لإدارة الدعوة بالوزارة وكل الأحباب الذين قاموا على ذلك، جزاهم الله خيرا وكتب الله لهم الأجر. أتيحت لي الفرصة بسعادة تامة أن أكون معكم الآن في محاضرات عامة حول الخلاف أصول وضوابط، هكذا سميت هذه المحاضرات. وبإذن الله تبارك وتعالى ستكون هذه المحاضرات يعني ثمانية محاضرات أو ثماني محاضرات، كل محاضرة ستبدأ يوم السبت بإذن الله في هذا الموعد. ألتقي بكم وأتشرف بهذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. اخترت موضوع الخلاف بالذات لأمور يعني، وقد اخترت هذه المحاضرة الأولى التي سميتها الأسباب والدوافع، وأقصد بهذا العنوان الأسباب والدوافع التي يعني من أجلها اخترنا الكلام في الخلاف. بداية، الخلاف هو ضد الاتفاق، ضد الاتفاق. وإذا ذهب إنسان إلى قول معين وذهب آخر إلى قول آخر عكسه تماما، يقولون هذا خلاف هذا. فالخلاف هو ضد الاتفاق، ويذهب كل واحد إلى عكس ما ذهب إليه الآخر. وبعض أهل العلم أراد أن يفرق بين الخلاف وبين الاختلاف، فذكر أن الخلاف عندما يكون بين اثنين على غير دليل، كل منا يتمسك برأيه لكن لا دليل لهذا الرأي، يسمى خلاف. وقالوا أن الاختلاف هو عندما يتمسك كل منا بدليل، لكن قد تكون لكل واحد وجهة نظر في دليل معين، فأنا ذهبت إلى مذهب معين بدليل وأنت ذهبت إلى مذهب آخر بدليل، فيسمى عند العلماء عندما يكون الدليل موجود ومعتبر وله وجاهة في الدليل كما سنعلم هذه الأمور وهذه المصطلحات، يسمونه اختلاف. والاختلاف قالوا أنه نتيجة للرحمة، لاختلاف الفهوم، كل منا يفهم فهما معينا في الدليل نفسه، وسنرى هذا في مشروعية الخلاف وفي المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أما الخلاف، كل منا يذهب بغير دليل، فهذا من آثار البدعة وليست من آثار الرحمة. فشريعتنا الغراء حمالة أوجه، بمعنى كل منا يفهم من الأدلة حسب الآلية التي أعطاه الله عز وجل إياها، فيدرك فهما معينا في الدليل فيتكلم به ويعرض إليه. طيب، ما الدوافع التي دفعتنا أن نتكلم حول هذا الموضوع؟ هذا الموضوع لما قلت سأتكلم فيه على ثماني محاضرات، قلت سأتكلم اليوم عن الأسباب والدوافع، وإن شاء الله وقدر المرة القادمة نتكلم عن المشروعية وحتمية الوقوع، والمرة التي بعدها بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على المسائل الشرعية وصلتها بالخلاف، ثم نتكلم عن أقسام الخلاف وما يجب فيه، ثم نتكلم عن من يعتبر بقوله في الخلاف، ثم نتكلم عن التلفيق في الخلاف وصفات الملفق، ثم نتكلم عن ضوابط التعامل مع المخالف، ثم نتكلم وننهي الكلام بالآثار المترتبة على الخلاف. هذه المحاضرات الثمانية التي جهزناها لنتحدث فيها كل يوم سبت، نلتقي بكم ونتشرف بهذا اللقاء كما ذكرت. أما الأسباب والدوافع فهي عشرة، جمعت من الأسباب عشرة أسباب. نقف مع كل سبب برهة بسيطة حتى لا يضيع معنا الوقت، ونتكلم فيها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. أما الأول، فكلنا نعلم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، أمة واحدة إذا تشرزمت واختلفت تفرقت وذهب ريحها، كما حدد ذلك كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالتشرذم مذموم وغير محبوب، لأن التشرذم يذهب بالمتشرذمين، أما الاتحاد والوحدة هي دائما تكون فيها القوة ويكمن فيها أمر إعلاء هذه الأمة. فأمتنا الأمة الإسلامية أمة واحدة، أمة مباركة، أمة اختصها الله عز وجل باتباع نبيها صلوات الله وسلامه عليه ومن قبله بنزول القرآن الكريم فيها. هذه الخاصية التي خصها الله عز وجل لهذه الأمة من المفترض أن تكون موجودة طالما أن هذه الأمة موجودة، مع العلم أننا مهما كان هناك من تشرذم ستجد وإن كان قلة كما قال القرآن الكريم وقليلا من عبادي الشكور، هم الذين على المنهج الصحيح على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا التشرذم وهذا التفرق أصبح آفة اليوم، وأصبح اليوم يعني سمة غالبة عند كثير من الناس، لأنه يتشرذم محبا له ويتفرق محبا للتفرق، على أساس أنه يعني كما تقول الحكمة القديمة خالف تعرف. فإذا عرف بمخالفته لكتاب الله ولسنة رسوله وللأئمة الموثوق فيهم دينا وورعا ودنيا، يعني الدنيا شملتهم كلهم بالقبول، ونجد الآن من يتكلم فيهم ويتكلم في عرضهم ويتكلم في كذا وكذا، هذه الأمور أصبحت الآن سليقة عند كثير من الناس للأسف. فأصبح الكل الآن يتكلم في دين الله عز وجل وكأن هذا الدين ما نزل إلا له هو فقط تماما. القرآن يقول لنا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. في هذه الآيات يبين أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما الآن يدافع المتفرق على كلامه وهو خطأ في هذه الجزئية، وكأن القرآن نزل عليه هو فقط، وكأن هو الذي يفهم وحسب، وكأنه لا يوجد على وجه الأرض من يفهم هذه الآية كفهمه هو أو هذا الحديث كفهمه هو، إن كان موجود هناك آية عنده أو إن كان موجود عنده حديث. الاختلاف موجود من أيام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن نعلم أن لنا حدود في الخلاف، لنا مظلة نستظل بها في الخلاف، لنا آلية نتعامل بها في الخلاف، لنا منظومة ندخل بها في الخلاف. فالتشرذم منقوط كما قلت، والتشرذم هذا غير يعني غير محب، نتيجته سيئة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. هذا التشرذم يكون أسوأ وطامة أكثر لما يكون بين العاملين في الحقل الدعوي، بين القائمين على الدعوة، بين القائمين على أمر هذا الدين، بين القائمين على من يعلم الناس دين الله عز وجل. إن كنا نقول أن التشرذم هذا يعني ممقوت في غير هؤلاء، فما بالكم بأن يكون مع هؤلاء أيضا. فإذا رأيت الدعاة والعلماء وأهل الدين والذين يعلمون الناس هذا الدين يتشرذمون ويتفرقون ويتكلمون في بعضهم البعض وينصرفون عن المهام الكبيرة، ونأتي بالقيل والقال وسفاسف الأمور، مع أن النبي كره لنا هذه الأمور وكره لكم ثلاثا منها القيل والقال. وهذه الأمور للأسف نجدها تقريبا في كل مكان، يعني أكرمنا الله عز وجل بأن سفرنا بالبلدان كثيرة جدا وأبناؤنا في البلاد كثر، لكن ما أن نزلنا بأرض إلا ونجد أن التشرذم فيها بين القائمين على الدعوة، بين من يسمون بأهل الصحوة، بين من يسمون بأنهم حملت هم هذا الدين، مع أن هم هذا الدين ومن يحمل هم هذا الدين يفرغ رأسه تماما من أي هوى، من أي تعصب، من أي أمور لا تؤدي إلا بأنه سيذهق هذا الدين بالنسبة إليه ومن حوله. في بعض البلدان قد نرى فيها من يحسن قراءة جزء من كتاب الله عز وجل، ونرى في هذا الشخص نفسه الذي لا يحسن قراءة جزء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يتكلم في مسائل الكبار، يتكلم في مسائل الكبار. أحد أبنائنا في أفريقيا مرة سمعته يتكلم في الديات، فقلت له ابن الكريم، كان يقول عبد الله بن المبارك أن مسائل الدماء يجمع لها أمة، ومعنى يجمع له أمة أي تحتاج إلى كوكبة من أهل العلم حتى يقرون بهذه المسائل، وأنت تتحدث فيها وكأنك ترتشف الشاي. فسكت ابن الكريم على هذه الجزئية، ورأيت فيه انكسارا، قلت أنا ما أريد أن تنكسر، لكن أريدك أن تتعلم في قضايا لا يتكلم فيها إلا أهلها، فلا يحق لك أن تتكلم في قضية وسط هؤلاء بهذه الطريقة وبهذه الصورة. ولهذا الأمر الثاني الذي أريد أن أتكلم فيه في أسباب والدوافع، لما رأت الشباب صغار طلبة العلم أن الكبار يتكلمون في مسائل دون أهلية، وضع حول دون أهلية ملايين الدوائر دون أهلية للحديث في هذه المسائل، انصرف أيضا الشباب إلى الحديث في نفس الجزئية، ويتقمص الصغير دور الكبير ويظن أنه كبير بكلامه هذا، وأنه إذا تكلم صرف هذا الكلام إلى الجدية، إلى الصحة، إلى وجوب الاتباع، بزعم أن شيخه قال كذا، بزعم أنه من يحبه قال كذا. في حين أعيب دائما على أبنائي، أنتم دائما تقولون قال فلان وقال فلان، ولما نقول لكم قال مالك، قال شافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، تقولون هم رجال ونحن الرجال. وهذه القضية يعني أغضب منها كثيرا جدا. إن كان الأمر ينتهي إلى أشخاص فمن أولى بالاتباع؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأئمة الذين جاءوا من بعدهم واهتدوا بنورهم، أم فلان وعلان؟ أنت تتقيد برأي أحمد ومحمد وسين وصاد من الناس، أي الكلام أولى؟ كلام أحمد ومحمد ولا كلام ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وفلان وفلان رضي الله عنهم أجمعين؟ هؤلاء أولى بالاتباع. فالقضية ليست قضية أشخاص، ولكن قضية هذا الشخص ماذا يتبع؟ هل يتبع كتاب الله وسنة رسوله أم يتبع ماذا؟ قد يكون الشيخ الذي تظن أنه هو الأفضل وهو الأولى وهو الأعلم، ونتمنى أن يكون كذلك، يتبع هذا الأمر بدليل. أين الدليل معك؟ كيف يصوغ لك الدخول في الدليل؟ كيف يصوغ لك أن تتكلم في دليل وأنت لا تحسن ذكر هذا الدليل؟ ولذلك كثير من أولادنا ومن شبابنا يدخلون في غمار المسائل الكبار، المسائل التي يجمع لها أمة كما قال ابن المبارك وغيره، ولا يحسنون الدخول فيها. قد من ينقل عنه يحسن الدخول فيها لأنه عالم، لكن أنت لا تحسن الدخول فيها، فلا تعلم من أين المبدأ وإلى أين المنتهى، وكيف تتحول من حكم إلى فتوى، وكيف تنزل على فلان وفلان يعمل بها وقد لا يكون الآخر لا يعمل بها. فرأينا فتوى لابن عمر، ولأينا فتوى لابن عباس، ولأينا فتوى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. ولما طلب من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب واحد رفض. لماذا؟ لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، فكل منهم ينزل ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما يراه أمامه، وهما يقول العلماء سلفا بأنه الفتوى تخص مستفتيها. فلا تعمم الكلام، دائما نقول لأبنائنا لا تنقل فتوى من بلاد إلى بلاد كما يقول ابن القيم، الفتوى تتغير من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، من شخص إلى شخص، من عرف إلى عرف، من عادة إلى عادة. لماذا أنت تحمل الناس على كلام واحد؟ نرى كثير من أولادنا في بلدان كثيرة جدا تحمل الناس على فتاوى خرجت مثلا من بلاد الحرمين، من دولة مصر، من كذا من كذا، على دولة أخرى. هذا لا يليق وهذا لا يجوز أصلا. ولهذا من الأمور التي نقف فيها أيضا تولي الصغار مسائل الكبار وأمور الكبار والفصل فيها، ويفصلون في أمور يعني الكبار يتعففون أن يفصلون فيها وأن يجلسون فيها. لما قسم الله عز وجل للناس درجات، أخذ أهل العلم هذا التقسيم من الناس إلى العلماء، فهناك من العلماء من يجتهد في قضية، وهناك من يجتهد في قضايا معينة، وهناك من يجتهد في كذا، وهذا معلوم تاريخا. التاريخ عندنا نقول أن مفتي الحج هو بلال بن رباح، كما كان يقال قديما لا يفتي وبلال بن رباح في الحج. وما سمعنا لبلال بن رباح أنه أفتى في غير الحج، تخصص في هذه المسائل فقط. فهل يتخصص مفتيا في مسائل معينة؟ نعم، هذا جائز وهذا موجود، وكما سنفصل فيه بالتفصيل. أما ما وجدنا عالم يجمع في طيات جعبته كل العلم، لابد أن نسمع لبعض، لابد أن نسمع بعض، لابد أن نتحاور مع بعض. وهذا الأمر إذا سمعنا أو سمعنا غيرنا أو تحاورنا مع غيرنا، لابد أن نكون أن يكون فينا شيء من الإنصاف، أن يكون في شيء من عدم الانتصار للنفس. لما نزل الشافعي إلى مصر، والشافعي معلوم بحجته في اللغة، حجة البيان وحجة اللغة، جلس مع يونس بن عبد الأعلى، وكان مالكي المذهب، وهذا كان المذهب السائد في مصر أنذاك، بين مذهب الليث بن سعد وبين مذهب الإمام مالك رحم الله الكبار. لما جلس معه في قضية السلام على المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، حجة اللغة وحجة البيان كانت النتيجة لصالحه، فانتصر يونس بن عبد الأعلى. كان الشافعي يقول أن اللمس ينقض الوضوء، ويحتج بقول الله تعالى أو لامستم النساء، فقال هنا اللمس، مجرد اللمس ينقض الوضوء. لكن جمهور أهل العلم على أن اللمس لا ينقض الوضوء، والمراد بالآية هو الجماع، وهو المعنى البعيد لللفظة، وعندنا في اللغة العربية معنى قريب ومعنى بعيد، وهذا يدركه العلماء. لكن لما ناظر أو تكلم مع يونس بن عبد الأعلى، غضب يونس بن عبد الأعلى وانتصر لنفسه، مع أن معه الحق، لكن ما استطاع أن يوصل الحق إلى الشافعي رحمهم الله جميعا، فانتصر وقام من المجلس، فذهب من خلفه الشافعي وطرق على بابه وقال: يا يونس، إن لم نستطيع أن نكون متناظرين، ألا أن نكون أخوين؟ نحن في الأصل إخوة، دين واحد، وأكرمنا الله عز وجل بقرآننا وبسنة نبينا وبأقوال علمائنا الذين فهمونا الكتاب والسنة. ودائما ندندن حول قولة الإمام مالك التي ذكرها عبد الرحمن بن القاسم وغيره: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، وكل من سبقك كان سلفا لك، وكل من سبقك كان سلفا لك. أيضا من هذه الأمور التي نقع فيها الآن للأسف، أو يقع فيها الذين أحبوا الافتراق وأحبوا التشرذم وأحبوا أن يكون هم بمفردهم على الهدي، الطعن في غيرهم: طالما أنا على الحق فغيري على ضلال. هذا أمر من الطمات، هذا أمر من الطمات، أن تظن دائما أنك على الحق وأن ما عداك على الباطل، أن تظن أن الحق معك فقط، أن فهمك لكتاب الله عز وجل، فهمك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعك لأقوال السلف، إن كان أنت محق في هذا فهذا هو عين الصواب، وما عداك هو الباطل المحض. هذه الأمور جعلت الفرقة تزيد وتشد ويشد من حالها، فأصبحت طامة كبرى أن نطعن في الكبار، كما قلت في سابق كلامي وذكرت: هم رجال ونحن رجال. أقول لك: قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال الأوزاعي، قال ابن عيينة، قال الثوري، قال فلان، قال فلان. تقول: هم رجال ونحن رجال. هم رجال، هذا نحن متأكدون من ذلك. أما الثانية ففيها شك كبير. ليست الرجولة بأن تطعن في غيرك، فقديما كان يقال: امرأة بألف رجل. قيلت في صفية عمة النبي رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. حتى في الجاهلية قيل في جهينة: امرأة بألف رجل، لأنها فعلت أفعال الرجولة. دائما نقول من لطائف علم النحو: راجل اسم فاعل، واسم الفاعل هو من فعل الفعل، فمن فعل صفات وحدود وتعاريف الرجولة أصبح رجلا. ليست القضية الرجولة بأنها يعني بعض النتوءات وبعض الشعر يخرج فيما هنا وهناك، لا، ليست القضية كذلك. هم رجال؟ نعم هم رجال، ونحن نسأل الله السلامة. القضية يا أحباب الكرام، ليست الفلاح، ليس الفلاح في الطعن في الغير، بل الفلاح السير على درب الغير، أن تسير على درب الأكابر، أن تفتخر بأنك تنقل أقوال السابقين. قال ابن عمر، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال فلان، افتخر مالك بذلك في موطئه، فجعل صنفا كبيرا مما نقل من آثار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. انتقى منهم انتقى منهم، لكن أورد في كتابه الموطأ الذي جعل يكتب فيه في 43 عاما، وهو يكتب يزيد وينقص ويزيد وينقص في كتاب واحد، يجمع في دفتي بين دفتين في طياته كلاما بعد النصوص، يجمع أقوال وآثار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعدهم. هذا هو درب الكبار. لما تتهكم على إمام من هذه الأئمة، هل هذا بالنسبة إليك فلاح؟ قديما كانوا يقولوا في الحكم: من ليس له كبير فلابد أن يشتري له كبير. فإن دخلت في غمار أهل العلم فأنت تكبر كما تقول المشايخ قديما، تكبر بذكر أقوالهم. كان شيخنا الوالد الحبيب الشيخ عبد الرزاق عفيف النوبي، الشيخ عبد الرزاق عفيف عطية النوبي، كان يقول دائما هكذا: أن ذكر أقوال الكبار يكون شرف. وفعلا هو بالحق شرف أن تنتسب إلى هؤلاء، أن تنتسب في كلامك إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، ثم أتباعهم من العلماء الذين وثقت الدنيا بأسرها فيهم. ليست القضية أن تطعن فيهم: هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. من أشهر ما يطعن فيهم مثلا الإمام أبو حنيفة النعمان، الإمام الكبير، إمام من أئمة أهل العلم. يقول عنه مالك: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، عيال في الفقه على أبي حنيفة. هكذا تعودنا صلة العلماء بعضهم ببعض. مات أبو حنيفة، فخرج محمد بن الحسن الصاحب الثاني لأبي حنيفة، فسمع أن إمام دار الهجرة مالك يختلف مع أبي حنيفة في مسائل. هو القائل على أبي حنيفة أن الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ويختلف معه؟ نعم، وسنعلم بعد ذلك في ثنايا هذه المحاضرات كيف يكون الاختلاف. فيذهب إلى الإمام مالك في المدينة، يرتحل من العراق إلى الحجاز ويجلس مع الإمام مالك ويحجه في المسائل التي اختلف فيها. طبعت هذه المسائل في كتاب من 4 مجلدات سمي الحجة على مذهب أهل المدينة. هذه المسائل التي اختلف فيها محمد بن الحسن مع الإمام مالك، أو إن صح التعبير اختلف فيها مالك مع صاحب المذهب. لكن رجع الإمام محمد بن الحسن إلى العراق برواية لموطأ الإمام مالك، حتى قيل عند العراقيين أن هذه الرواية تطور فيها المذهب الحنفي من إلى. لما دخلت كان لا يوجد في العراق أو عند العراقيين أو عند الأحناف إلا مسند الخوارزمي، ولا يوجد فيه إلا تقريبا 543 حديث نص. لما دخل موطأ الإمام مالك حدثت طفرة في فقه الأحناف، حتى وجدنا أن بلاد بلخ التي تسمى الآن بلاد ما وراء النهر، أو تسمى الآن يعني شبه القارة الهندية، أفغانستان وباكستان والهند، انكبوا على موطأ الإمام مالك وشرحوه، فخرج عندهم أكثر من 34 شرحا لموطأ الإمام مالك. هم أحناف، لكن المقصد أن الإنسان يبتغي الحق أينما كان ومع من كان. من معه الحق يتبع، ومن ليس معه الحق لا نقول لا يتبع، ولكن يعلم، يرشد، نسير معه حتى يتعلم كيف يكون تلقي العلم، كيف يكون ذكر أقوال أهل العلم، كيف يكون مراد العلم نتيجته، كيف تكون، وهكذا دواليك. فلا يطعن الصغير في الكبير، فالطعن من الصغير في الكبير ضحد لما يحمله الكبير. كلامنا الآن في هذه الجزئية قد يكون ثقيل على بعض الأذهان، لكن هذا هم أنا أحمله مع نفسي أولا، وأتكلم معكم بصوت مرتفع. أتكلم لأن هذه الأمور أراها تقريبا في كل مكان، ننزل فيها، فلان يقول لا هذا لا يعتبر بكلامي، فلان يقول لا هذا لا يعتبر بكلامي، فلان يقول هذا لا يعتبر بكلامي، ألا يعتبر إلا بكلامك أنت؟ هل هذه الجزئية هي التي يعني صببتها ونظمتها على أنك أنت الأوحد الوحيد؟ وهذا أمر آخر سادس أتكلم فيه، وهو ادعاء الوصاية على الغير. ندعي الوصاية حتى على العلماء، فلان لا يتكلم، فلان لا يتكلم، فلان لا يتكلم، فلان شهد له بأنه من العلماء، من شهد لك أنت أنك من العلماء؟ هذه القضية لو وقفنا فيها، أنا لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية لأنها جزئية يعني تدمي القلب كما يقال، ويدمع العين عند ذكرها، ويثقل اللسان عند اختيار كلمات يعبر بها عنها، لأنها تحكي عن واقع أليم نعيشه في حقل الدعوة. الوصاية على الغير، وصاية البعض على البعض بادعاء أن هذا الوصي معه الحق وهذا الموصى عليه ليس معه الحق، فلا بد أن يدخل في هذه الوصاية بمجرد أنه اختلف معنا في قضية خلافية وسعت الكبار سلفا ولم تسعنا نحن الآن لأننا صغار. الكبار كانوا يعنون بذلك ويفهمون ذلك. إذا قرأت رسالة مالك إلى ليث بن سعد الذي يقول فيه الشافعي، الشافعي يقول إن الليث بن سعد أفقه من مالك، أفقه من مالك، وذلك لما نزل فرأى فقه الإمام الليث بن سعد، وكان قديما يقول أفقه من رأت عيني هو مالك، إذا ذكرت السنة فمالك النجم. تعال بين هؤلاء واسمع رسالة الإمام مالك إلى الليث بن سعد، كيف كان يتحدث معه، ما رآه، ما التقى به أبدا، هذا في مصر وهذا في الحجاز، ولكن الرسائل التي كانت بين أهل العلم. فالقضية ليست قضية انتصار للنفس، أما القضية هي قضية كيف ننتصر إلى الحق، الحق إما معك وإما معي. في رسالة إذا صح الحديث هو مذهبي يذكر أنه قد يكون الإنسان على حديث ويظن أنه حديثا صحيحا بالنسبة إليه وضعيفا عند غيره، بمجرد أن يعرف له أن ما أنت عليه ضعيف يتركه ويذهب. لماذا؟ لأن الأصل إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن القضية إذا اختلفنا نحن الاثنين وأنت حديثك صحيح وأنا حديث صحيح بالنسبة إلي، وأنت حديثك صحيح بالنسبة إليك، وما أقنعتني بضعف حديثي لأننا إلى الآن لم نتفق أو لم يتفق أهل الحديث على ضوابط معينة لصحة الحديث حتى نقول أن هذه الضوابط مجمع عليها، فهذا الأمر سعة ورحمة بين علمائنا. وعندما ندخل في غمار هذه المحاضرات سنعلم لماذا هذا الأمر. هل هذا يجعلك أن تكون وصيا علي؟ هل هذا يجعلني أن أكون وصيا عليك، أن أدعي الوصاية عليك وأقول أنك مخطئ وأشهر بك بين الناس وأقول وأفعل و و و ويكون هم الشاغل أن أندد بك بين الناس كما نسمع وكما نرى الآن؟ نحن الآن للأسف نقرأ مجلدات كتبت للطعن في بعضنا البعض، مجلدات، وكنت أظنها أن هذه المجلدات وهذا المجهود يصرف في تعليم الناس ويصرف في قرب الناس وجذب الناس واستراق الناس مما هم فيه الآن إلى دين الله عز وجل وإلى دائرة كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى دائرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل. لكن صرفت هذه المجهودات كلها للطعن في فلان والطعن في علان والطعن في تركستان والطعن في الشيخ الفلاني والكلام في الشيخ، حتى دخلنا في الكلام في الأعراض. هل هذا هو الدين الذي تعلمته؟ هل هذه هي الآلية التي جعلت معك الوصاية تكون وصيا على غيرك بها؟ هل هذا يليق؟ أيضا من الأمور التي أريد أن أتحدث فيها الأمر السابع هو الخلط بين ثوابت الدين ومتغيراته. الخلط بين ثوابت الدين وبين متغيراته أقول عند الكبار قبل الصغار، نعلم أن الدين واحد لا يتجزأ، وديننا نزل من السماء واحدا، إن الدين عند الله الإسلام، لكن نسمع ومن يبتغي غير الإسلام دينا. سمى الله عز وجل أن الديانات الأخرى دين باعتبار معتنقيها وليس باعتبار نزولها من السماء إلى الأرض. فمن السماء إلى الأرض من الله عز وجل إلى الأرض دين واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. الذين يقومون على أديان أرضية أو أديان غير أرضية سماوية محرفة سماها الله عز وجل بالنسبة إليهم دين، لكن بين لنا الله عز وجل أن لكل نبي ولكل رسول شريعة وطريقة بلغ بها ما أنزل إليه من ربه، فكانت هذه هي الشريعة، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام. شريعة عيسى عليه السلام هي مكملة لشريعة موسى عليه السلام. شريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة محمد، وهكذا تواليك. هذه الشرائع يقسمها العلماء إلى ثوابت ومتغيرات، فيها ثوابت وفيها متغيرات. الثوابت هذه مجموعة من الأحكام من اسمها من المصطلح التي أطلق عليها ثابتة لا تتغير، لا تتغير في مصر، لا تتغير في بلاد العرب في شبه الجزيرة العربية، لا تتغير في الكويت، لا تتغير في إفريقيا، لا تتغير في أوروبا، لا تتغير في أي مكان كان، لأنها ثابتة، أحكام ثابتة لا تتغير. وغيرها يدخل فيها التغير، يدخل فيها التغير. ولهذا يقول الشاطبي في موافقاته: أحكام الثوابت خمسة، خمسة أحكام: الأحكام العقدية، الفرائض الركنية، الأحكام القطعية، المقاصد الكلية، القيم الأخلاقية. خمسة ثوابت لا تتغير، أحكام العقائد الثابتة لا تتغير، لا تتغير لا في مصر ولا في غير مصر، فأي مكان تنزل فيه العقائد ثابتة. الفرائض الركنية التي جعلها الله عز وجل أركان لهذا الدين، التي وردت في حديث مثلا عبد الله بن عمر عند مسلم: بني الإسلام على خمس. هذه فرائض ركنية، لا يستطيع إنسان أن يقول في بلد ما أن صلاة الظهر هذه مثلا سنة، لا، نقول له أخطأ، هذا لا يجوز. أيضا المقاصد الكلية: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال. هذه الخمسة التي تسمى جواهر الدين الخمسة، المقاصد الكلية الخمسة لا تتغير أبدا في أي مكان، ثابتة. القيم الأخلاقية ثابتة في كل مكان، الأخلاق أخلاق، لما تتكلم عن الكرم، الكرم خلق طيب حسن في أي مكان، الشجاعة خلق طيب حسن في أي مكان، وهكذا. لماذا أتكلم على هذه الجزئية؟ رأيت الخلط عند البعض إلا من رحم ربي، الذين يقومون على الدعوة يخلطون بين ثوابت الدين وبين متغيراته، فينزلون ما يسمى بالولاء والبراء على المتغيرات، مع أن الولاء والبراء هذا جزء من الدين يختص به في الثوابت. العقائد مثلا فيها ولاء وبراء، قضايا الكفر والإيمان فيها بلاء وبراء، ما اختلفنا على ذلك. أما ولاء وبراء في قضية فيها حلال وحرام، فيها سنة ومباح، فيها سنة ومكروه، فيها واجب ومحرم، هذا لا يجوز، هذا لا يليق. ما سمعنا أحدا من أهل العلم الكبار الذي وثقت الدنيا بأسرها فيهم تكلموا على ذلك. تنزل قضايا الولاء والبراء في قضايا من المتغيرات. ذكرت أن ابن القيم يعقد بابا في إعلام الموقعين، والمناسبة ينطق إعلام وينطق أعلام بالفتح وبالكسر، في المخطوط وضع ابن القيم الألف الحمالة فقط بدون همزة، لأنها أعلام الموقعين يقصد بها أعلام، كما ذكر ابن القيم أن هذه هي الضوابط التي من أجلها يفتي المفتون. وإن قلنا إعلام بالكسر نقول أن هذه الضوابط يجب على المفتين أن يسلكوها حتى يفتون، فتنطق إعلام وتنطق أعلام. ذكر ابن القيم في هذا الكتاب القيم أنها تتغير المتغيرات بتغير خمسة أمور، أو ما أثرت فيها خمسة أمور: ما أثر فيها العرف والعادة والحال والأشخاص والمكان والزمان، كل حكم يؤثر فيه أحد هذه الأمور يتغير. هذا ثابت عند أهل العلم سلفا، هذا لا يعقد فيه ولاء وبراء، هذا لا يكون فيه بغض وحب، نبغض فيه ونحب فيه من أجل أمور خلافية. وهذا هو مناط كلامنا في منظومة الخلاف، أو في الخلاف أصول وضوابط، لأن هذه القضية خلط الواضح بين ثوابت الدين ومتغيراته جعلت كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل ينزل قضايا الولاء والبراء على قضايا خلافية تختلف لنص من نص، من نص صحيح لنص ضعيف، من نص يعلم لنص لا يعلم، من نص موجود عند قائله لنص نفس النص هذا غير موجود عند الرأي الثاني، ما علمه ما قال به. كما قلت لك أن محمد بن الحسن الشيباني لما جاء وأخذ الموطأ من مالك وذهب به إلى العراق حدثت طفرة في فقه الأحناف من دخول آثار ونصوص جديدة لم يكن لهم سابق عهد بها. هذا هو المتجرد للحق، هذا الذي يريد أن يتبع الحق. لكن ما قال أن مالك هذا يبغض الإمام أبي حنيفة ويغضب على الإمام أبي حنيفة ويعني يقول في الإمام ما لا يرضينا ولن نذهب إليه؟ لا، هذا ليس من خلق الكبار. فأخلاق الكبار أصحاب النفوس الكبيرة يتلمسون العلم أينما كان، لا ينزلون الولاء والبراء في قضايا خلافية. الولاء والبراء كما قلت لك في القضايا العقدية، من أنكر الفرائض الركنية هذا فيه ولاء وبراء، من أنكر المقاصد الكلية هذا فيه ولاء وبراء، من خلف معنا القيم الأخلاقية هذا فيه ولاء وبراء. لكن من تكلم معنا في أمور خلافية تقبل الخلاف، ساغ فيها الخلاف من قبل، لا ينزل فيها ولاء وبراء. فدائما أقول لشباب الصحوة أبناء الكرام وأحبابي الذين يقفون على المنابر من المشايخ الكبار، لا تخلطون بين ثوابت الدين وبين متغيراته. وثوابت الدين ومتغيراته كما أسمع مؤخرا أن كثير من الناس يقولون هذه بدعة ممقوتة، هذه قالها الشاطبي في كتابه وذكر في الاعتصام، ذكرها في الموافقات وذكرها في الاعتصام. لكن الذنب الأكبر أنك لا تقرأ، لم يكن لك سابق عهد بكتاب. هؤلاء الذين جعلوا الوصاية في أيديهم أنا أكاد أجزم أنهم ما استطاعوا أن يكملوا كتابا من أوله إلى آخره، ما قرأوا الكتاب من أوله إلى آخره. بمناسبة ذكر الاعتصام الذي يتكلم عليه كثير من الناس الآن، هذا الكتاب لو حق أن يكتب بماء الذهب يكتب، فيه من القواعد التي تساعد على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ما الله به عليم. لكن للأسف لا نستطيع أن نقول أن فلان أو علان من الذين جعلوا الوصاية في أيديهم أنهم أكملوا هذا الكتاب. كنت أتحدث مع أحدهم مرة فقلت أن الكتاب هذا يكمله كتاب الموافقات، قال لا هذا الكتاب لا يحتاج، هذا كامل. قلت كتاب ناقص، كتاب الموجود بين أيدينا ناقص ليس بكامل، لأنك ما قرأت الكتاب وما اطلعت عليه. فكتابي الشاطبي الموافقات والاعتصام لا يستغنى بأحدهما عن الآخر تماما، لكن علينا أن نقرأ الكتاب. إذا مسكنا بكتاب أمسكنا بكتاب من كتب أهل العلم نقرأه من بين دفتيه من أوله إلى آخره، لا نقلب الكتاب ورقة فورقة أو نأخذ من الفهرس والعنوان الذي يستهوينا ويأتي على هوانا نقرأه، أما العنوان الذي لا يأتي على هوانا لا نقرأه. هذا لا يسوغ لطلب العلم ولا يسوغ لطالب العلم ولا يسوغ للعالم، بل كان العلماء يرتحلون من مكان إلى مكان بغية حديث واحد فقط ليس إلا. فمن باب أولى أن تكمل الكتاب إلى آخره. فإذا أكملت كتب الشاطبي ستعلم أن الشاطبي هو من قسم الثوابت والمتغيرات. وإذا أعليت بالسند ستجد أن ابن القيم يتكلم في ذلك في إعلام الموقعين، وأنا أسمع كثير من الناس ينقلون من إعلام الموقعين لكن ينقلون من الفهارس ولا ينقلون من صلب الكتاب لأنه ما قرأ الكتاب. هذا مع غالب ظني، ربما أكون مخطئ، لكن هذا واقع موجود. لما تقول أن كلام الثوابت المتغيرات غير موجود عند السلف، نقول لك أخطأت، موجود عند السلف. والسلف ما أرادوا بذلك إلا تقريب الفهم، إلا ليبين لك أن هناك أحكام ثابتة نعقد فيها الولاء والبراء، وهناك أحكام غير ثابتة لا نعقد فيها الولاء والبراء. القضية أحبابي قضية الخلط بين الثوابت المتغيرات، عدم العلم بها أولا أدى إلى نتيجة إسقاط البغض والحب في غير موضعه. البغض والحب في غير موضعه، نبغض من ليس معنا، من ليس على هوانا، من لم يتكلم بكلامنا لا نسمع إليه ولا نجعل غيرنا يسمع إليه. أما إن كان معنا في الدائرة التي تخصنا يتكلم بلساننا، هذا فوق الرؤوس، ونعلى به ونتكلم ونمجده بين الناس، لأننا أنزلنا عقيدة الولاء والبراء في غير موضعها. الولاء والبراء يكون، الحب والبغض يكون في العقائد، لا مجال في العقائد إلا لهذا، نبغض في الله ونحب في الله. أما قضايا الخلاف وسعت الكبار، فلابد أن تسع الصغار. أيضا من الأمور التي أحب أن أتكلم عنها عدم العلم بمنظومة الخلاف، عدم العلم بمنظومة الخلاف. ما هي المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، ينفع يكون فيها خلاف، والمسائل التي لا يصلح فيها الخلاف؟ لما قلت الثوابت والمتغيرات، نعلم من هذه الجزئية أن الثوابت لا يجوز فيها الخلاف، والمتغيرات يجوز فيها الخلاف. طيب كيف ندخل في دائرة الخلاف؟ أهل العلم سلفا يقولون لنا أن منظومة الخلاف ذات أطر أربعة، لها أربع أطر حتى يدخل الإنسان في منظومة الخلاف. ومنظومة الخلاف هذه نقول عنها كما يقول علماء الأصول، هي وظيفة المجتهدين. المجتهد الذي يبذل قصارى جهده ليصل لحكم شرعي، ويجلس بهذه الآلية على منضدة العلماء، منضدة الإجماعات، منضدة المجمعات، مجمع فقه كذا، مجمع علم كذا، لابد له أن يكون له آلية للدخول في المسائل الكبيرة. وهذه الآلية لها شروط، من أولى شروط هذه الآلية العلم بمنظومة الخلاف، لأنها وارد أن تكون على منضدة واحدة مع علماء أخر قد يكونوا من بلدان أخر، فيكون لهم كلاما آخر، نتيجة أن عندهم أصول غير التي عندك، نصوص غير التي عندك، أقوال لأئمة غير التي عندك، هذا وارد. كيف تتعامل معهم؟ فقالوا أطر منظومة الخلاف أربعة. كيف نختلف؟ إزاي نختلف مع بعض؟ كيف نحدد أن هذا خلاف مقبول وهذا خلاف غير مقبول بالمرة؟ كيف نقول أن هذا الخلاف من الأصل يقبل الكلام؟ نجلس مع بعضنا البعض ونتحدث، كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ اثنين، على ماذا نختلف؟ هل يسوغ لنا أن نختلف على مسألة عقدية؟ لا، لا يسوغ لنا ذلك، العقائد واحدة. هل يسوغ لنا أن نختلف على مسألة من مسائل الفرائض الركنية؟ لا، من يخرج علينا ويقول أن وجوب الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والآن لا وجوب للصلاة كما سمعنا، أو يقول لا وجوب للحجاب، لا، هذا ليس خلاف ولا يكون محلا للخلاف أبدا تماما. على ماذا نختلف؟ ثلاثة، ما الموقف من القول المخالف؟ كيف نتعامل مع هذا القول؟ إن ظهر عليك إنسان ومعه مسألة معينة وكان دليلها ضعيف، ضعيف في السند في الوصول، أو ضعيف في الدلالة التي أخرجت الحكم الشرعي عليها، كيف تتعامل معها؟ بعض المسائل قد تنبني على جزئية معينة، ضعف الحديث مثلا، وهذه من المسائل التي يتكلم فيها كثير من الناس، من يظن أن حديثه صحيح فيعتقد أن حديث غيره ضعيف، وهذا موجود. أنا لا أتكلم عن وهم، بل أتكلم عن جزئيات موجودة بيننا الآن نعيشها ونسمعها ونراها، لا أقول في بلداننا العربية فقط بل في كل البلدان. إحدى البلدان التي ما سمعوا من كتاب الله عز وجل إلا بضع أجزاء يضربون بعضهم بالنعال من جراء حديثك صحيح وحديث ضعيف، حديث صحيح وحديث ضعيف. وضاعت الدعوة في بلدان كثيرة جدا من جراء هذا الكلام الذي أظن أنه مستغرب، جاء من الغرب لنضرب بعضنا ببعض، والنتيجة تذهب الريح، لأن هذا عنوان الفشل. عودا على بدء، لما نسمع أن حديث فلان ضعيف وحديثك صحيح، كيف تتعامل مع هذا القول؟ هل ينفض المجلس على اعتبار أن المسألة التي ذهب إليها بحديثه الضعيف عنده والمسألة التي ذهبت إليها أنا بحديث الصحيح عندي، أم أننا نتكلم في صحة وضعف الأصل الذي بنى عليه الحكم أولا؟ أيهما أولى؟ ما الموقف من القول المخالف؟ لأهل العلم سلفا تدرج في هذا القول المخالف، نسأل أولا على ماذا استندت، ثم ثانيا من قال بقولك من السلف الصالح، ثالثا من طبق هذا الحكم، هل اشتهر أم لا، رابعا نقول إن كان عندك حق فأنت محق وإلا فأنت مخطئ، حديثك ضعيف لكيت وكيت وكيت وكيت، لم يقل به فلان ولا فلان ولا فلان وفلان، أو ما سمعنا أحدا طبقه من السلف الصالح، أو على الدرجات المعلومة المعروفة في كتب الأصول. أخيرا، ما هي الآثار المترتبة على الخلاف؟ هل الآثار المترتبة على الخلاف هذه ترضيك أو لا ترضيك؟ علمنا كيف نختلف؟ علمنا على الشيء الذي اختلفنا عليه، القضية التي نختلف فيها، بينا موقفنا من القول المخالف، ما الأثر المترتب على ذلك؟ دائما نقول أن العلم بالخلاف يورث المحبة، العلم بالخلاف يورث المحبة، بمعنى لما تدخل في منظومة الخلاف وفي هذه الأطر العامة لهذه المنظومة، ستعلم جيدا أنك ستقبل المخالف لا محالة. قد تسمع أن فلان خالفك في جزئية معينة، لما سمع الشافعي أن يونس بن عبد الأعلى يقول بغير قوله ذهب إليه في المسجد وتكلم معه، لأن الحق إما أن يكون مع الشافعي أو يكون مع يونس بن عبد الأعلى، الحق لا يتجزأ. انتصر ليونس بن عبد الأعلى، انتصر لنفسه وترك المجلس، يذهب له الشافعي ليرجعه إلى الأصل، الأخوة الدينية، إنما المؤمنون إخوة، لأن القضية تسعه وتسع يونس، فلا ينتصر واحد منا لنفسه، بل لابد أن يكون الانتصار للحق. من معه الحق، أنا أم أنت؟ فالانتصار ليس للشخص. فالآثار المترتبة على الخلاف سنفرد لها محاضرة كما ذكرت في بداية كلامي، إلا أن أهم شيء فيها أن تورث المحبة بينك وبين من تختلف معه، لا أن تبغضه ثم تندد به ثم تتكلم عليه ثم تغتابه، إن صح المصطلح تغتابه غيبة صحيحة وبهتانا صحيح صريح، بدعوى أنك وصي عليه، أنك أنت الذي معك الحق وهو معه الباطل، وما ارتضيت بحكم بينك وبينه ليكون من المحق ومن ليس بمحق، فأصبحت قاضيا وجلادا. قاضيا أنزلت الحكم، وجلادا تريد أن تطبق الحكم، مع أن الوظائف مختلفة، فلا يتفق اثنان على أن القاضي هو الجلاد والجلاد هو القاضي، لكن صغار شباب الصحوة الذين يتلمسون الصواب، أنا أظن فيهم الخير، يتلمسون الصواب، يظنون أنهم أوصياء، ويصعد بهم السلم بعد ذلك إلى أن يكونوا أوصياء على مشايخهم، فيتكلمون فيمن علموهم هذه الأقوال، لأن القضية لا تقف عندهم حسب، لا، المظلة لا تكون عندهم حسب، بل تزيد إلى ما بعد ذلك بكثير. فيصبح الصغير في صباحه يتكلم في الكبير الذي علمه على ذلك، وأقول الذي جرأه أن يتكلم على ذلك، فجرأك أن تتكلم في من هو أكبر منه، فسيأتي عليه الدور لا محالة، لأنك افعل ما شئت كما تدين تدان. الأصل في العلم بالخلاف أنه يورث المحبة بين الجالسين على منضدة الخلاف. نحن نسمع أن هناك مصنفات في الخلاف بين الحنفية والشافعية، وربما يكون مصطلح الشافعية هنا يقصد به المالكية أيضا والحنابلة، يدخلون مع الشافعية خلافهم مع الحنفية، لأن الأصول تختلف، أصول الجمهور تقريبا واحدة والخلافات بينهم بسيطة، لكن يجتمعوا على مدرسة الأحناف. ومع ذلك ما سمعنا بغضا من الشافعية من هؤلاء الأئمة إلى إمام من أئمة الأحناف، ولا العكس. أنا أقول كتب مصنفات، اختلاف الأحناف مع الشافعية بهذا العنوان، إذا بحثت على هذا العنوان ستجد من المصنفات يعني التي نعلمها، أما التي لا نعلمها عددها الله به عليم. لكن إذا قرأت، أو أولا إذا أنعم الله عليك وأن تقرأ كتابا واحدا من هذه المصنفات، لن تجد كلمة واحدة يستنقص بها الكاتب والمصنف الوجهة الأخرى، لأن غرضه الأساسي لا استنقاص الآخر الذي اختلف معه، ولكن غرضه الأساسي الوصول للحق في هذه الجزئية التي يتكلم فيها، طالما أن المسألة أو القضية التي يتكلم فيها تقبل الخلاف. إن كانت هذه القضية تقبل الخلاف، وسعت الكبار في الخلاف ولم يتكلموا في بعضهم البعض، فضلا عن أن يتكلموا في عرضهم كما نسمع الآن في الأعراض، كلام الذي يعني يسخل اللسان عندما نقول لا يجوز، لكن نقول عيب أخلاق، نقول أن القيم الأخلاقية من ثوابت هذا الدين، من ثوابت هذا الدين، تعني أننا نبغض فيها ونحب فيها. ومع ذلك نجد كفار مكة ما استطاعوا أن يتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمعنا كما عند أهل السير، وإن كان السند فيه كلام لكن السيرة أوسع من الحديث في السند كما يقول العلماء، أن عكرمة بن أبي جهل أراد أن يكسر بيت محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، فلطمه أبو جهل والده على وجهه وهو يقول ثكلتك أمك، أتريد أن تتحاكى العرب علي غدا أن أباك روع بنات محمد ليلا؟ هؤلاء دائما أنا أقول فيهم كفار مكة حق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأتمم هي موجودة وجاء ليتممها ليقر ما فيها من أخلاق. حتى علم الأخلاق الغربي الذي يدرس في كليات الغرب عندما يتكلمون عن أصول الأخلاق يقولون الأخلاق فضائل ورذائل، الفضائل ما جعلها فضائل أهل مكة قبل بعثة محمد وخروج محمد فيهم، لماذا؟ بل رمانة الميزان الأساس في جعل الأخلاق فضائل ورذائل، هذا خلق حسن وهذا خلق غير حسن، هؤلاء الناس قالوا نعم، لأن فلسفة الأخلاق تقول أنه كان لا يوجد عندهم عامل مساعد واحد يؤثر في الخلق، عايز يكون كريم عشان الناس تشوف أنه كريم،
عايز يكون شجاع عشان الناس تشوف انه شجاع، ما عندهم هذه الامور التي عندنا الان. فاعتدوا بكلامهم واخذوا اقوالهم القديمه في الاشعار وفي المقامات وفيما حكي عنهم قديما، واخرجوا منهم اصول الفضائل واصول الرذائل. الان للاسف الذين يتمثلون بهذه الوصايا الزائفة حتى هذه ما تمسكوا بها، وتكلمون ويستسيغون الكلام في عرض الآخر وكأنه دين أنزل من السماء، وعندما يتكلم في عرضه أو يتكلم في شخصه لا في عرضه يقيم الدنيا ولا يقعدها. ولما كان كما يقول علماء الأصول إذا تأرجح الأصل يتأرجح الفرع، لما يجتمعوا مع بعضهم البعض على باطل نراهم حينما يتفرقون يتكلمون على بعضهم كما كانوا مجتمعين بالأمس ويتكلمون على غيرهم. افعل ما شئت كما تدين تدان. علم الخلاف أحباب الكرام علم قد ينبثق من علم أصول الفقه ويخرج من هذا العلم ومن طيات هذا العلم، يحدد لك الطريق لتدخل به في منظومة الخلاف. الدخول في منظومة الخلاف وهذه الأطر الأربعة التي تكلمت فيها، كيف نختلف وعلى ماذا نختلف، وما الموقف من القول المخالف، وما الموقف من صاحب هذا القول، وما الآثار المترتبة على الخلاف، هذه الأمور كلها حتى تدخل فيها لابد لك من الدخول فيها بآلية معينة لكي لا يعاب عليك كما عبت على أبنائي الصغار يتكلمون في مسائل الكبار. فلابد أن يكون لك آلية تكسب بها الأسس والضوابط والقواعد التي تكون بها مؤهلا لكي تدخل في هذه المنظومة فتتكلم في الخلاف. لأننا نسمع من المشايخ الكبار سلفا أن الذي لا يدرك الخلاف يسمع ولا يتكلم. لما تجلس في مجلس وترى أهل العلم يتكلمون فيه ويعرضون مسألة معينة تكون كلك آذان صاغية، فلا تبادر باللسان، تسمع فقط ماذا يقول الكبار، لأن في السمع إفادة، في الكلام لا يكون إفادة. يضرب المثل علماؤنا سلفا بعلقمة جلس مع عبد الله بن عباس 10 سنوات، ومجاهد جلس مع عبد الله بن عباس 2 سنوات. خرج مجاهد بتفسير كامل لعبد الله بن عباس، وخرج علقمة بتفسير 200 آية ويزيد فقط، حتى قالوا لو صبر علقمة على ابن عباس لتعلم منه كثيرا، لكن كان كثير المناطحة لابن عباس، كثير الكلام مع ابن عباس، لعل بغيته الوصول إلى إجابات عنده في الأسئلة، لكن لو انتظر من شيخه لتعلم منه كثيرا. فأصبح مثل يضرب في كتب علوم القرآن، لو صبر علقمة على ابن عباس لتعلم منه كثيرا. الصبر من أبناء الصغار يصل بك إلى درجة الكبار كما يقول ابن القيم. فالإنسان والواحد منا حبه للعلم قد يؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه. فطرة عند الإنسان أنه ينتسب إلى العلم، فطرة. أنت عالم؟ نعم أنا عالم، هذه فطرة. لا يحب الإنسان أن يكون جاهلا، لأن النسبة إلى العلم شرف. يقول ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض أبيات شعرية نسبها الإمام الزبيدي له في شرحه لإحياء علوم الدين، وإن كان النسبة فيها ضعف لكن أنا المقصد منها الأبيات الشعرية: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، ووزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هذه الأبيات التي نسبت إلى علي رضي الله عنه فيها خلاصة حب الفطرة، حب العلم للفطرة. فيها ما زلنا نقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، الناس موتى وأهل العلم أحياء، لكن وزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه. لما نقول أن عطاء بن أبي رباح مفتي الحج، وهذه فتوى عطاء بن أبي رباح، وقال في الحج كذا، وقال في المنسك الفلاني كذا، وقال كذا، مات عطاء بن أبي رباح من مئات السنين، وما زال حيا بيننا في كل حج على الأقل نذكره ونذكر فتاويه ونتكلم بكلامه. إلى الآن الناس موتى وأهل العلم أعداء، فحب أن تكون أهل العلم، حب ذلك، لكن اسعى إليه. وزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، ما كان يحسنه. فليس إحسان الطعن في الغير إحسان، فلا تظن أنك تحسن وأنت تطعن في غيرك، فلا تضع غيرك في رأسك، لأنك سيأتي يوم لا محالة ستوضع في رأس غيرك، وحينها ستتذكر أنك فعلت في فلان كذا وقلت في فلان كذا بالأمس، فقيل فيك اليوم كذا وكذا وكذا. أحباب الكرام، أعتذر لأني أطلت عليكم، لكن قصدت أن أذكر في هذه الساعة الأسباب والدوافع التي دعتني أن أختار هذا الموضوع، الخلاف أصول وضوابط. فقلت اليوم أتحدث عن هذه الجزئية، الدوافع التي دفعتني والأسباب التي تسببت عندي أن أتكلم في هذه الجزئية، حتى يتضح فيما سأتحدث فيه بعد ذلك. وإن شاء الله تعالى سنفصل جزئيات كثيرة أجملناها اليوم في الحديث، حتى نقف على أرض صلبة حينما نقول أننا أدركنا شيء يسمى علم الخلاف. في الختام أجدد شكري لدولة الكويت الحبيبة، ولوزارة الأوقاف، ولمعالي وزير الأوقاف، ولإدارة الدعوة بالوزارة، وكل القائمين عليها. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في الخير وعلى الخير دائما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يجعلنا من القائمين في هذا المجلس مغفورين بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.